بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سورة الهمزة، هذه السورة سورة مكية، وآياتها 9 آيات ليس فيها اختلاف. وأسماؤها اسمها المدون في المصاحف العتيقة الهمزة، وقد يسميها بعضهم ويل لكل همزة، ووردت تسميتها في بعض نسخ المصاحف المتأخرة الحطمة، وهذا الاسم الحطمة من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وليس هو في القرآن إلا في هذه السورة. وهذه السورة سورة عظيمة فيها تهديد ووعيد، وهي من سور الترهيب، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة، ويل مبتدأ وهو نكرة، وساغ الابتداء بالنكرة لمسوغ الدعاء، ويل دعاء، فالدعاء من مسوغات النكرة، الدعاء له أو عليه، فمن الدعاء له سلام عليك، ومن الدعاء عليه ويل له، وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. وويل كلمة توردها العرب في موضع العذاب، ويل له، ولم يثبت أن ويل أنه ولم يثبت أن ويلا واد في جهنم كما ورد في الحديث، لم يثبت ذلك حديث أبي سعيد من طريق دراج، ودراج ضعيف، ويشتد ضعفه إذا روى عن أبي الهيثم، فالحديث لا يثبت، وبقي أن نبقى على لغة العرب، فإن العرب تقول ويل، وهذا في أشعارها، هذا في أشعار العرب القديمة، وفي أشعار منكر البعث، فإن مشركي العرب لا يقرون بالبعث بعد الموت، ولا يقرون بوجود النار التي يعذب بها أهل الشرك. هذا يدل على أن ويل ليست واد في جهنم، لأن العرب كانت تقولها، فتقول ويل في العذاب وويح في الرحمة، ويل لكل همزة لمزة. وهذه كما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. قوله لكل همزة لمزة، أما كل فمعروف أنها أنص صيغ العموم، والهمزة اللمزة اختلفوا فيهما هل هما بمعنى واحد أم معناهما مختلف. الصحيح أن همزة ولمزة أن المعنى مختلف، بينهما فرق، اختلفوا في هذا الفرق. همزة لمزة، على أي شيء يطلق الهمز وعلى أي شيء يطلق اللمز؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك سبعة أقوال، ذكر في ذلك سبعة أقوال، منها أن الهمزة المغتاب واللمزة العياب الذي يغتاب أي في الغيبة وعدم الحضور، والعياب الذي يعيب. والقول الثاني أن الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه، واللمزة الذي يلمزه إذا أدبر. هذا مروي عن السلف، هذه الأقوال مروية عن السلف، ومنها أن الهمزة الطعان في الناس واللمزة الطعان في النسب، ومنها أن الهمزة بالعين واللمزة باللسان، قاله قتادة، ومنها أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم واللمزة بلسانه، قريب من قول قتادة في اللمزة، وزاد عليه في الهمزة. وذكر بقية الأقوال. قال ابن الجوزي رحمه الله: الهمز أصله، أصل الهمز واللمز الدفع. قاله ابن قتيبة: الهمز واللمز أصله الدفع، هذا في لغة العرب. قال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم أي يتنقصهم. قال الشاعر: إذا لقيتك عن كره تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. الذي نخلص به من هذه الأقوال أن هذين الوصفين من أوصاف العيب، من أوصاف الذم، من أوصاف الطعن في الناس، من أوصاف الطعن في الناس. الهمزة واللمزة كلاهما وصف من أوصاف عيب الناس والطعن فيهم والقدح فيهم، وكلاهما يؤدي أو يدل على معنى الدفع الذي يدلان عليه في اللغة، لأن الدفع في الهمز واللمز دفع عن استنقاص واستهزاء واستحقار واستهتار. وأشهر الأقوال في هذا هو القول الذي روي عن جمع من المفسرين أن الهمزة الذي يحمز الإنسان في وجهه، واللمزة هو الذي يلمزه إذا أدبر عنه. هذا القول مروي عن كثير من المفسرين. وقوله في وصف هذا الهمزة اللمزة: هل هو شخص واحد أو هو عام؟ ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في فلان أو فلان من المشركين، أو من ممن نزلت فيه من ذكروه وسموه، لكنه لا دليل يثبت في هذا. فقال بعضهم: نزلت في الأخنس بن شريق، قال بعضهم في العاص بن وائل، وقال بعضهم في الوليد بن المغيرة، وهذه كلها أقوال قالها بعض المفسرين لم يسندوها إلى المعصوم صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم يسندوها إلى الصحابة الذين يذكرون أسباب النزول. وما روي في ذلك عن ابن عباس فلا يثبت. وقوله الذي جمع مالا وعدده، ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده فيها قراءتان، جمع وجمع، جمع وجمع، وقراءة جمع قراءة حمزة والكسائي وخلف، وهي قراءة ابن عامر وأبي جعفر، والباقون قرأوا بالتخفيف جمع مالا. ولا شك أن جمع من حيث المعنى أبلغ من جمع، وكلاهما فصيح صحيح بليغ، لكن جمع تدل على شدة الشره والطمع والجشع واللهث وراء الدنيا. الذي جمع مالا هذا يوحي بالشدة، ويوحي بالسعي الشديد واللهث الأكيد، وهذا عادة يكون في جمع المال من حله ومن غير حله. جمع مالا وعدده، عدده، أي أحصاه كما قال الله سبحانه وتعالى وجمع فأوعى. عدده أي أحصاه كما في الآية الأخرى وجمع فأوعى، هذا هو الصحيح في معناه. وقال بعضهم عدده أي أعده لما يكفيه من السنين، والأول هو الصواب. جمع مالا وعدده أي عده وأحصى عدده، وهذا يدل على شدة حرصه على المال وخوفه على ضياعه وبخله به، حيث إنه يعرف يجمع ماله جمعا شديدا ويحصي عدده. قال الله عز وجل، وقوله الذي بدل من همزة، الذي بدل أو خبر لمبتدا محذوف، وهذا فيه جواز إبدال المعرفة من النكرة، كما قال الله سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، هذا في إبدال النكرة من المعرفة، وهذا في إبدال المعرفة من النكرة. قال الله سبحانه مهددا لهذا الجامع المانع يحسب أن ماله أخلده، هذه الآية على وجه الإنكار، لكن هل هناك سؤال مقدر أو هو إخبار عما عند هذا الجامع المانع؟ تحتمل الآية هذين المعنيين، أنه يحسب أن ماله أخلده أي جمع وعد وأحصى وأوعى حاسبا، والجملة تكون حال، حاسبا وظانا أن ماله سيخلده. وهذا الحسبان إما أن يكون بلسان المقال أنه يحسب ذلك ويتلفظ به، وأنه إذا جمع المال سيبقى، وإما أن يكون بلسان الحال أن حاله في جمعه لهذا المال حال من لا يخشى، حال من لا يفكر في موت، ومن يظن أنه سيخلد وسيبقى لهذا المال كله. ويصح أن تكون على الإنكار باستفهام مقدر، أيحسب أن ماله أخلده؟ والمعنى في توبيخه وتبكيته على كلا التقديرين وارد. يحسب أن ماله أخلده، فإنه يجمع المال ويعده ويحصيه كحال من يظن أن المال هو كل شيء وأن المال هو الذي سيخلده في هذه الدنيا. قال الله عز وجل كلا، وكلا هنا للردع والزجر، كما تقدم معنا أن هذا هو الأصل في ورودها، حتى إن سيبويه وجمهور البصريين لا يعرفون أو لا يذكرون معنى آخر غير هذا. وتقدم معنا أن الصحيح أنها ترد على أنحاء، فتأتي للردع والزجر كما في هذه الآية، وتأتي استفتاحية، وتأتي كذلك أيضا بمعنى حقا. فقوله كلا في هذا الموضوع للردع والزجر، لزجره عن هذا الحسبان الذي يحسبه وعن هذا الظن الذي يظنه. كلا، ثم قال الله عز وجل متوعدا هذا الجامع المانع الهماز اللماز، توعده الله سبحانه وتعالى بقوله لينبذن في الحطمة. وهذا فيه ثلاث مؤكدات: القسم المحذوف واللام والنون. لينبذن في الحطمة، والنبذ الطرح والإلقاء، وهذا فيه معنى تحقيره ومعنى كذلك الحط من شأنه، لأن أصل النبذ الإلقاء الأصل فيه أنه يلقى من غير مبالاة. فكذلك هذا الكافر كما قال الله عز وجل في السورة التي هي سورة القارعة، قال الله سبحانه وتعالى في آخرها وأما من أوتي، قال الله سبحانه وأما من ثقلت من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية أن يلقى على أم رأسه، على أحد التفسيرين، وعلى التفسير الذي اخترناه أن فأمه هاوية أي أمه النار، وهاوية من أسماء النار، لقوله تعالى بعد هذا وما أدراك ما هي نار حامية. فإذا هو يلقى وينبذ ويدع دعا ويدفع دفعا في النار. لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، والحطمة من أسماء جهنم. لماذا سميت الحطمة بهذا الاسم؟ لأنها تحطم ما يلقى فيها، كل ما لقي فيها ما ألقي فيها فإنها تحطمه، هذا من شدتها ومن شدة تعذيبها لمن يلقى فيها، من شدة تعذيبها لمن يلقى فيها، فهي تحطمه. يقال للرجل الأكول حطمة، لأنه كلما ألقاه في فمه حطمه، فالحطمة من أسماء النار، وأسماء النار أعلام وأوصاف في هذه الحطمة وهاوية وما أشبه ذلك من هذه الأعلام، فإنها أعلام وتدل على ما تدل عليه من الوصفية، إلا ما كان من الأسماء العجمية. قوله سبحانه وتعالى وما أدراك من حطمة، هذا استفهام يتكرر كثيرا في القرآن، وهو على سياق التهويل وسياق كذلك أيضا التعظيم من الشأن، من شأن المسؤول عنه. وما أدراك من حطمة، يخبر الله عز وجل بعد هذا فقال سبحانه وتعالى نار الله الموقدة، نار الله أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أعدها للعتاة، للكافرين، للمنافقين، لأهل النار، نار الله الموقدة. وهذا دليل على أن النار مخلوقة الآن، قوله الموقدة على صيغة اسم الفاعل موقدة، فهي توقد، نار الله الموقدة، موقدة لا تنطفئ. ولهذا جاء في الحديث أن النار اشتكت فقال أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. وقوله التي تطلع على الأفئدة هذا من أشد ما يكون من العذاب، فإن هذه النار تأكل أجسام من ألقي فيها عياذا بالله حتى تصل إلى الفؤاد وتطلع على الفؤاد والأفئدة القلوب، وهذا منظر فظيع. تأكل النار الجسد حتى تطلع على فؤاده وعلى قلبه التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تأكل اللحم، تأكل الجلود حتى تبلغ الفؤاد. وذكر ابن كثير رحمه الله عن ثابت البناني أنه قال في هذه الآية أكلت اللحم وأكلت الجلد أو كما قال حتى وصلت إلى الفؤاد، إنها لنار شديدة، ثم بكى. وقوله إنها عليهم مؤصدة، عليهم أي على الكافرين وعلى أهلها وعلى أصحابها، مؤصدة أي مغلقة، مؤصدة وموصدة قراءتان، أوصدت الباب وأصدته وجهان. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة، مغلقة لا يخرجون منها، لا يخرجون من هذه النار. قوله سبحانه وتعالى في عمد ممددة، هذا أيضا كقول الله عز وجل الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقوله في عمد ممددة قراءة عمد وعمد، في عمد ممددة وفي عمد ممددة، والعمد هي الأوتاد، الأوتاد التي تطبق على أهل النار، أوتاد تطبق على أهل النار، والمعنى مطبقة بعمد، مطبقة بعمد لا يستطيعون الخروج منها، أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد في عمد ممددة. وقوله ممددة صفة للعمد أي ممدودة مطولة، والعمد الممددة أرسخ من القصيرة، أرسخ من القصيرة. واختار ابن جرير رحمه الله في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى في عمد ممددة، اختار أنها عمد من نار أو من حديد يعذب بها أهل النار، يعذب بها أهل النار، لأن القول الأول في عمد ممددة أن في بمعنى الباء، إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، يكون هكذا المعنى. وعلى قول ابن جرير في عمد ممددة أي يعذبون في النار، في عمد ممددة أي أن هذه العمد هي آلات يعذب بها أهل النار كالسلاسل ونحو ذلك مما يعذب به أهل النار. هذا اختاره ابن جرير الثاني مرويا عن قتادة، واختاره ابن جرير. هذا ما يتعلق بهذه السورة، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين.